الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤمن وقال الله مسألة الشارعة في باب الأرحام، قال له الأرحام كل قريب ليس فيه ظهر ولا عصر، كل قريب ليس فيه فرق، يعني ليس من أصحاب الفروض، ليس من أصحاب الفروض المقدرة، ولا عصبة، ليس من ذوي العصبات، بين القرابة وبين الميت، لكن ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، هذا يسمى بذي الرحم أو أولي الأرحام. وتوريث ذوي الأرحام فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، فالإمام مالك والإمام الشافعي قال بعدم التوريث، قال بعدم التوريث، وأن المال الذي يخلفه الميت ليس له قريب من ذوي الفروض والعصبات فهو لبيت المال، فهو لبيت المال. وفي رواية أخرى الإمام الشافعي أن بيت المال يرث إذا كان منتظما، إذا كان منتظما، يعني تصرف الأموال فيه لمواضعها، وأما إن لم يكن منتظما فهنا يأخذه ذو الرحم. وقال بالتوريث الإمام أحمد أبو حنيفة، قال بالتوريث ذوي الأرحام بشرطين، الشرط الأول ألا يوجد أحد من أصحاب الفروض، والشرط الثاني ألا يوجد أحد من أصحاب العصبات. فإذا لم يوجد أحد إلا ذوي الأرحام فقط فإنهم يرثون، وهم أولى من بيت المال لما بينهم وبين الميت من قرابة. والله جل وعلا يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، يعني من القوم في حديث البخاري، وابن الأخت هذا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وإن كان بعض العلم يقول المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام منهم يعني في النصرة، في النصرة والتأييد والحماية ونحو ذلك، ليس بالمعنى الميراث، لكن ممكن أن يؤخذ من عموم المعنى وعموم قوله منهم، كذلك أيضا ما يتعلق بالميراث، كما أن ابنه الثالث كذلك أيضا ابنه. وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يبعدون أبناء الأخوات ويقربون أبناء الأبناء، أبناء الإخوة، كما قال قائلهم أبناؤنا بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنون بنو أبنائنا، يعني يكون أبناؤنا هم أبناء الأبناء، بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني أبناء البنات والأخوات ليسوا بأبنائنا، هم أبناء آبائهم وهم بعيدون عنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطال هذا الأمر الذي كان في أهل الجاهلية بالحرمان، يعني البنات والأخوات وأبنائهم من بعض مخوفهم، فقال إن أخت القوم منهم. لكن هناك علماء أقوى من ذلك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له. الخال وارث من لا وارث له. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث صحيح في توضيح الخال. الخال من ذوي الأرحام. الخال من ذوي الأرحام. واختلف أهل العلم في طريقة التوريث، والصحيح وهو الراجح أنهم يرثون بطريقة التنزيل، يعني ينزلون بمنزلة من أدلوا به فيرثون كإرثه، فيرثون كإرثه. مثلا الخالة الشقيقة بمنزلة الشقيقة، الخالة لأب بمنزلة الأخت لأب، الخالة لأم بمنزلة الأخت لأم، العمة الشقيقة بمنزلة الشقيقة، العمة لأب بمنزلة الأخت لأب، وهكذا العمة لأم بمنزلة الأخت لأم، ابن البنت بمنزلة البنت، بنت البنت بمنزلة البنت، وهكذا. تفاصيل ذلك في كتب المخصصة في علم المراحل. قال هم العربات أصلان، الأول من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. أولاد البنات كابن البنت وبنت الابن، أولادهم من ذوي الأرحام، بنت البنت وبنت بنت الابن، هذا من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام، وابن بنت الابن من ذوي الأرحام. واضح؟ وإن نزل ابن ابن البنت كذلك، بنت بنت البنت أيضا، فهؤلاء من ذوي الأرحام. قال ثانيا من ينتمي اليهم الميت، وهم الاجداد الساقطون والجدات السواقط وان علوا. الاجداد السواقط الساقطون يعني الذين ليسوا بورثه، وهو كل من كل ذكر ادنى بانثى او بينه وبين الميت انثى، كاب الام واب ام الاب، هذا من ذوي الأرحام ليس من الورثة. وهكذا الجداد السواقط، الجداد السواقط كذلك هم الأب وأم أب الأم، وأما أم أب الأب هذه وارثة على الصحيح لكن الحنابلة. قال ثالثا من ينتمي إلى أبوي الميت، من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة بهم ومن يدري بهم وإن نزلوا. أولاد الأخوات، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب والأخوات الأم، أولادهم من ذوي الأرحام، أولادهم من ذوي الأرحام. فبنت الأخت الشقيقة من ذوي الأرحام، وبنت الأخت الأب كذلك، وبنت الأخت الأم كذلك، ابن الأخت الشقيقة من ذوي الأرحام، وابن الأخت الأب كذلك، وابن الأخت الأم كذلك، وبنات الإخوة كذلك كما ذكرنا، وأولاد الإخوة الأم كذلك، الذكور والإناث، بنت الأخ الأم أو الأخ اليوم، وابن الأخ اليوم أو الأخ اليوم أيضا من ذوي الأرحام. ومن يدري بهم وإن نزلوا، يعني عندك مثلا بنت الأخت الشقيقة، بنتها كذلك بنت الأخت الشقيقة مزوجة الخال، ابن بنت الأخت الشقيقة مزوجة الخال، بنت ابن الأخت الشقيقة مزوجة الخال. هذا معنى قوله ومن يدلي بهم، يعني بأولاد الأخوات، من أدلى بهم كذلك هو من ذوي الأرحام. قال رابعا من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام بالأم والعمات مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. هؤلاء من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، الأعمام بالأم، الأعمام بالأم يعني العم بالأم وهو أخو أبيك من الأم، أخو أبيك من الأم هذا عم بأم، هذا من ذوي الأرحام ليس من الورثة، الورثة من الأعمام العم الشقيق والعم الأب، أما العم بأم فهو من ذوي الأرحام. والعمات مطلقا، العمات مطلقا كلهن من ذوي الأرحام، العمة الشقيقة التي أخت أبيك من الأب والأم، والعمة لأب أخت أبيك من الأب، والعمة لأم أخت أبيك من الأم، هؤلاء كلهن من ذوي الأرحام. قال وبنات الأعمام مطلقا، بنات الأعمام مطلقا يعني بنت العم الشقيق وبنت العم الأب وبنت العم الأم، هؤلاء من ذوي الأرحام. قال والأخوال وإن تباعدوا أولادهم كذلك أيضا، الأخوال أيضا من ذوي الأرحام، الخال أخ الأم، أخو أمك خالك هو أيضا من ذوي الأرحام، وهذا أيضا الخال البعيد كخال الأم هو أيضا من ذوي الأرحام. وخال الأب أيضا من ذوي الأرحام، وأبناؤهم من ذوي الأرحام، ابن الخال وبنت الخال هؤلاء من ذوي الأرحام. قال وذوي توضيحهم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه آية عامة تشمل كل من بينه وبين الآخر رحم، يعني أن من بينه وبين آخر رحم وهي اتصال بولادة قريبة وبعيدة هو أولى، أولى به من غيره، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فأنت الآن بينك وبين هذا القريب رحم، بينك وبينه رحم اتصال بولادة بعيدة مثلا، فأنت أولى به وهو أولى به. قال وقال صلى الله عليه وسلم القال وارث من لا وارث له، والحديث كما قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا الترمذي وصاحب شيخ الألباني رحمه الله، القال وارث من لا وارث له، يعني إذا مات الميت ليس له وارث من ذوي القرون والعصبات، فالقال القال وارث، والقال من ذوي الأرحام. قال وكيفية توريدهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه كما ذكرنا، بنت البنت تنزل منزلة البنت، ابن البنت تنزل منزلة البنت، الخالة الشقيقة أو لأب أو لأم في منزلة الأخت لأب والأخت الشقيقة والأخت لأم، والعمال كذلك، وهكذا تفاصيل ذلك كما سمعنا في الكتب المخصصة لدراسة القرآن. لكن هذه إشارة يعني يسيرة على حسب ما يحتمله هذا الكتاب من اختصار عدم التطويل. ولهذا المؤلف في هذا الباب في هذا الكتاب في هذا الفراغ كما ترون أشار إشارات أخرى إلى مشاهد الفراغ، ولكن تفاصيل ذلك تدرس في مضامها في كتبها المخصصة لها. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الفرائض، وبعده ان شاء الله كتاب النكاح والطلاق. نكتب الى هذا القدر الى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.